بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كان البحث في المسألة السادسة. قال السيد الماتين إذا تبين كون السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب أي لغير الذي دفع المال سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما لأن كلتا اليدين غير مأذونتين من قبل المالك فيكون من قبيل سائر موارد تعاقب الأيادي للمالك أن يرجع على كل يدي وتعاقب على مال من دون إذن مالكه فمن ناحية المالك له أن يرجع إلى العامل الذي تلف المال في يده المضارب يبقى حكم العامل المضارب أي منهما يمكن أن يرجع إلى الآخر لو دفع المال للمالك قيمة المال للمالك وأي منهما لا يمكن يقول فإن رجع على المضارب أي المالك رجع على المضارب لم يرجع على العامل لا يجوز له أن يرجع على العامل وإن رجع على العامل المالك أخذ المال قيمة ماله التالف من العامل رجع العامل على المضارب الذي دفعه المال وقد كان مال الغير لكن بقيد أن يكون جاهلا يعني إذا كان العامل غير عالم بأن المال للغير وأما إذا كان عالما يرجع مفهوم تقييده هذا يقول وإن رجع على العامل رجع أي العامل إذا كان جاهلا على المضارب فيأخذ حينئذ يستقر الضمان على المضارب للعامل إذا كان المضارب جاهلا عامل جاهلا سواء المضارب عالما بأن المال مغصوب وللغير ودفعه للعامل للتجار أو كان المضارب جاهلا أيضا يقول وإن كان جاهلا أيضا لأنه مغرور من قبله هنا إذن حكم بحكم من هذه الناحية حكم بأن الضمان يستقر على المضارب ولا يجوز للمضارب لو أخذ منه المال أن يرجع على العامل لكن لو أخذ المالك من العامل يرجع على المضارب إلا إذا كان العامل أيضا عالما بأن هذا المال مال الغير لا يجوز التصرف فيه ومع ذلك تصرف هنا لا يرجع فهنا حكمان حكم بعدم رجوع المضارب إلى العامل وحكم بجواز رجوع العامل إلى المضارب ضمان على المضارب إذا لم يكن العامل عالما ما هو مدرك هذين الحكمين المصنف ذكر قاعدة الغرور لأنه مغرور إنما يرجع العامل على المضارب لأنه مغرور من قبله لم يستدل لرجوع المضارب على العامل إذا رجع المالك على المضارب وقد يكون مقصوده من أنه مغرور هذا يرجع إلى كلا الفرضين تعليل لكلا الأمرين وعلى كل حال يمكن تخريج الحكم الأول وهو أن المضارب إذا رجع عليه المالك وأخذ منه ماله لا يرجع على العامل لأنه لا وجه لأن يرجع على العامل بعد أن كان قد استأمنه على هذا المال أي بحسب الحقيقة قد أهدر مالية ماله من ناحية نفسه أعطاه بعين الاستيمان وقد تلف بلا تعد وتفريط يد العامل حينئذ من ناحية نفسه بإقدامه على المضاربة مع العامل المضارب جعل العامل بحسب الحقيقة غير ضامن عن التلف بلحاظ نفسه فلو كان هذا المال للغير ورجع المضارب وأخذ منه هذا المال قيمة ماله الذي تلف هو لا يمكنه أن يرجع على العامل لأنه استأمنه على هذا التالف كما لو كان مالا له. هذا بيان عدم رجوعه، إلا أن هذا البيان بهذا المقدار قابل للمناقشة فيه بأن هنا لا يوجد استيمان حقيقي لأن المال مال الغير ليس مالا لهذا المضارب كي يتحقق استيمانون، والمضاربة فاسدة بحسب الفرض لأنه مضاربة بمال الغير من دون إذن مالكه. فمن باب النفوذ عقد الاستيمان والمضاربة لا يمكن الحكم بعدم الضمان. يمكن تخريج عدم الضمان، عدم إمكان الرجوع المضارب إلى العامل هنا بما بالنكتة التي تذكر في بحث تعاقب الأيادي، في بحث تعاقب الأيادي أنه لو رجع المالك على أحد الأيادي فأخذ المال منها بدل ماله من ذاك اليد تلك اليد، حينئذ للسابق الرجوع إلى اللاحق دون العكس، للسابق له أن يرجع إلى اللاحق دون العكس، بنكتة أن من يدفع المال إلى المالك حينئذ يدفع البدل إلى المالك يعتبر حينئذ بدفعه للبدل مالكا للبقاء، حينما دفع البدل كأنه الآن ملك المبدل التالف يعتبر مالكا للتالف اعتبارا من الآن، حينئذ هذا المال بعد دفعه للبدل أصبح هذا مالكا له. فمن أخذ هذا المال منه وتلف عنده المال أو في اليد المتأخرة يمكن له أن يرجع لأنه من الآن فصاعدا يعتبر ذاك التلف تلف لمال هذا الآن وكان بلا إذنه فيمكن أن يرجع إليه، لكن من قبله لا يمكن أن يرجع عليه، الذي دفع يرجع إلى اللاحق لكن لا يرجع إلى السابق لأنه قد أخذ المال من السابق، هذا المال الذي أصبح ملكا له أخذه من السابق أي رده السابق إليه فلا يكون له ضمان، فلا يمكن أن يضمن السابق فيرجع عليه لكن يمكن أن يرجع على اللاحق. هذه هي نكتة رجوع السابق إلى اللاحق دون الرجوع الذي يدفع الضمان إلى المالك إلى اللاحق دون السابق عليه. هذه نكتة تذكر هنا. حينئذ هذه النكتة يقال في المقام أيضا بابه باب تعاقب اليدين، يد العامل يد المضارب ويد العامل. حينما يدفع المضارب البدل إلى المالك يصبح من الآن هو مالك لذاك المال، العامل لاحق بالنسبة إليه يمكنه أن يرجع إليه لكن هنا لا يمكن أن يرجع. لماذا؟ لأن لو كان ملك كما هو الآن ملك له اعتباره المفروض أنه أعطاه للعامل بنحو الاستيمان، لأن إعطاءه للعامل إعطاء استيماني أي إعطاء على نحو عدم التضمين لو تلف، فحاله حال ما إذا أعطاه مال نفسه فتلف في يد العامل. الآن حينما يعتبر مالكا للمبدل فيكون العامل قد تلف في يده ما هو مال للمضارب، والمفروض أن تلف مال المضارب بيد العامل ليس فيه ضمان لأن اليد أمينة، إذن فلا وجب ولا وجه للرجوع. إن كان وجه الرجوع إليه ضمان هذه اليد لملكه لأنه من الآن فصاعدا بقاء يعتبر مالكا له، المفروض أن هذه اليد التي تلفت في اللاحق وإن كانت هنا لاحق أمين على مال السابق، واللاحق الأمين على مال السابق لا يكون حينئذ ضامن، وبهذا لا يكون فيه وجه للرجوع رجوع السابق هنا إلى اللاحق. نعم لو كان قد دحق لا على وجه المضاربة كما لو بلا إذنه أخذه العامل من دي التجربة يرجع عليه حينئذ، لأن هذا خلف، فرض المسألة أنه قد أعطاه مضاربتان. إذن فنكتة الرجوع هنا رجوع السابق إلى اللاحق غير موجودة لأن نكتته أنه السابق يملك بدفع البدل إلى المالك فيكون التلف من الآن فصاعد يد اللاحق بمثابة تلف مال السابق فيكون فيه ضمانٌ. أو وضع يد اللاحق على المال من الآن بعد دفع البدل وضع اليد على مال السابق فيكون ضامنا إلا إذا كان مستأمنا لا يكون فيه ضمان بحسب الحقيقة. إن الاستيم بقاءً لا حدوثًا بقاءً هذه اليد يد أمينة بحسب الحقيقة بعد اعتبار السابق مالكًا. هذا وجه عدم رجوع السابق للاحق. وأما الحكم الثاني وهو أنه لو رجع المالك على العامل وأخذ منه بدل ماله العامل يرجع على السابق وهو المضارب بعكس سائر الموارد التي قلنا فيها في باب التعاقب أن اللاحق لا يرجع على السابق. هنا يرجع. لماذا يرجع؟ هنا المصنف السيد الماتن علله بالغرور، قال لأنه مغرور، لأن هذا الإنسان صحيح تلف مال بيده بلا إذن المالك الحقيقي فيكون ضامنا للمالك لأن الإذن كان من غير المالك، لكن وقوعه في هذا التلف الذي فيه ضمانون كان نتيجة دفع المضارب له هذا المال. المضارب هو الذي غره ودفع له للعامل هذا المال بتصوره، والعامل كان مثلا يتصور أنه مال المضارب فاتجر به أو تلف تحت يده. هذا يكون حاله حال سائر موارد الغرور كما في المشتري من الفضولي بالدعاء أنه مالك، الفضولي ادعى هذا المال له فباعه ثم انكشف أنه للغير تضرر مثلا، أمثال هذه الموارد. هنا يحصل الغرور فيكون حينئذ المغرور يرجع، قاعدة المغرور يرجع على من غره، فالضرر الذي يقع على المغرور يرجع فيه على الغار، وغاره إنما هو المضارب فيقر الضمان أرب قعود. وقاعدة الغرور شرطها وموضوعها الغرور، وهذا لا يكون إلا إذا كان جاهلا، أما إذا كان عالما بأن هذا المال للغير وهذا فضولي وأن هذا المال للغير وهذا الغرور حينئذ غير صادق. تعبير بأنه غره الوارد في بعض الروايات قاعدة الغرور لا يصدق مواجهة بحسب الحقيقة. فإذا كان المغرور عالما أن هذا المال للغير فلا يكون مغرورا لأنه غره، والمغرور يرجع على من غره. لو كان هناك بحث بينهم أنه لو كان المغرور جاهلا والغار أيضا جاهلا، الغار عالم هذا واضح صدق الغرور غرر به ودلس عليه هو عالم، أخرى يكون الغار أيضا يصدق الغرور فيه بحث عندهم، والمشهور عندهم أن المشهور أن الغرور يصدق مع جهل الغار. لا يشترط في صدق الغرور علم الغار، فإن نفسه هو السبب ولو كان لجهله يكفي في أن يكون يصدق عليه أنه غار، بمعنى أن لا بمعنى أن أو بعبارة أخرى يصدق أن ذاك مغرور به وإن لم يكن هذا غارا جاهل، لم يقصد التدليس، التدليس والإغرار والتغرير فرع أن يكون هذا المغرر يريد وهو فرع أن يكون عالما بأن هذا المال مال الغير، ما إذا كان يتصور أن المال مال نفسه ثم انكشف أنه مال للغير أعطاه للعامل. هنا يقولون أن الغرور يصدق وإن لم يكن الغار صادق. وأيضا من هؤلاء الذين من المشهور الذين يحكمون بعموم قاعدة الغرور لموارد غار دون علم المغرور، لو علم المغرور فلا غرور، لكن لو كان جاهلا الغار أيضا جاهل يصدق الغرور. ولهذا يقول رجع العامل، رجع إذا كان العامل جاهلا، لأنه لو كان عالما لم يكن مغرورا، على المضارب وإن كان المضارب أنه يرى التعميم من ناحية المضارب، يرى التعميم وعدم اشتراط أن يكون الغار عالما لكي يصدق عليه أنه غار، فقاعدة الغرور يطبقه بهذا النوع. إلا أن هناك بحثا في أصل قاعدة الغرور، فإن هذه القاعدة تستفاد من جملة من الروايات الواردة في بيع جارية، ثم بعد ذلك ينكشف أنها مقصود في موارد النكاح، من يغر فيزوجه غير ما كان يريده، من كان يريدها الزوج، إلى آخره. تلك روايات عديدة يستهى، ورد في بعضها التعبير بأنه غره، لأنه غره ونحو ذلك. استفيد تلك الروايات الواردة في الأبراص قاعدة عامة اسمها قاعدة الغرور. لو تمت تلك الاستفادة كما تمت كأنها عند المشهور، فتتم هذه القاعدة بعنوان قاعدة الغرور، ويمكن تطبيقها هنا حينئذ. إلا أن هناك بحثا في أصل تماميتها، وأن هذه هل هي قاعدة عامة أو حكم خاص وارد في خصوص تلك الموارد الخاصة، ولا يمكن التعبير غيرها إذ ليس فيها. حينئذ لا يمكن تخريج هذا الوجه على أساس قاعدة الغرور. ومن هنا حاول بعض الأعلام قدس الله أسرارهم أنه أن يوجهوا هذا الحكم الثاني أيضا على القاعدة بلا حاجة إلى قاعدة الغرور، وهي نفس القاعدة التي أشرنا إليها في باب تعاقب الأيادي. وحاصل هذا التقريب بتنقيح وتوضيح هو أنه نحن لا، حتى لو لم تكن قاعدة الغرور موجودة، يمكن في المقام أن نثبت استقرار الضمان على المضارب ورجوع العامل إلى المضارب إذا دفع الضمان للمالك لمالك المال، من باب تعاقب الأيادي، من باب أن المالك أن العامل حينما يدفع البدل للمالك يصبح بقاء مالكا لهذا المال المبدل، أصبح بعد دفع البدل كما في تلك القاعدة في تعاقب الأيادي، فإن في تعاقب الأيادي هناك هذا البحث يطرح أنه كما قلنا وأشرنا، كيف يرجع المتقدم إلى المتأخر والسابق إلى اللاحق لو دفع المال والضمان إلى المالك. هناك قيل أن هذه نكتته اعتباره مالكا للمبدل بعد دفع البدل، لأن المالك للمال لا يملك هم المبدل هم البدل حينما يدفع له البدل. الآن بعد الدفع، قبل أن يدفع له البدل المبدل، بعد أن يدفع له البدل المالك يملك البدل، ويكون المبدل منتقلا إلى من دفع البدل. بهذه النكتة التي يدعى عقلائيتها وقيام السيرة عليها هناك، يقال يصبح بقاء، اعتبر هذا الدافع للبدل بقاء مالكا للمبدل. فمن الآن فصاعدا اليد الثانية قد أتلفت، قد تلف تحتها مال هذا المالك، لا مال قبل دفع البدل كان مال ذاك المالك، ولهذا كان يمكنه أن يرجع عليه، لكن بعد دفع البدل إليه من هذا السابق أصبح تالفا متلفا لمال هذا المالك، فهذا يرجع عليه لأنه كان تلفا أو اتلافا على وجه الضمان بلا إذن فيكون ضامنا. هذه النكتة إذا قبلت وجعلت هي مقتضى القاعدة هناك، حينئذ بنفسها نطبقها في المقام، ونقول هنا بعد أن دفع كما طبقناها في الشق الأول وأثبت عامل لا يمكن أن يرجع، المضارب لا يمكن أن يرجع إلى العامل لأنه ملك المال، ملكه وقد عنوان الاستيمان للعامل فلا يرجع عليه، لكن العامل دفع يرجع على المال مضارب. لماذا؟ لأنه لو دفع هذا المال إلى المالك أصبح من الآن وبقاء من الآن فصاعدا هو المالك لذاك المبدل التالف. وضع يد المضارب على المبدل التالف كان لليد، كانت يدا ضامنة لأنه لم يكن مأذونة، فتلك اليد من الآن فصاعدا يد المضارب يد ضامنة لتلك المال لمالكها الفعلي الذي هو العامل، لأن يعني العامل لم يكن قد أذن له بذلك ولا مالكه الأول قد أذن له بذلك. إذن فالآن يمكنه أن يع يد السابقة ليأخذ من اليد السابقة التي هي المضارب، هنا صاحب اليد السابقة هو المضارب، يرجع العامل عليه بأخذ قيمة ما ملكه بدفع البدل إلى المالك الحقيقي، لدفع بدل ذاك المبذل الذي هو الآن، لأن مالك على هذه المال قبل أن يدفع إلى العامل كانت يد ضمانية، لا يد مأذونة من المالك، لا من ذاك المالك كان مأذونا ولا من هذا المالك الجديد كان مأذونا، إذن فيكون لا محالة ضامنا فيمكن أن يرجع عليه، ولا لأنه دفع له وإن كان ضامنا له لكنه دفعه له، حيث أنه دفعه له إذن فقد أوصل المالك بدفعه إليه ارتفع هذا الضمان، فقد أوصله إلى مالكه، وحينئذ إذا كان هكذا وصله إلى مالكه فيسقط هذا الضمان. هذا الضمان باعتبار سابقا لو كان لاحقا يدا لاحقة للعامل نعم يرجع عليه، لكن هنا هذه اليد يد سابقة، واليد السابقة هنا قد أعطت هذا المال للمالك لليد اللاحقة، كانت قد أعطته لا محالة يكون هذا الإعطاء مسقطا للضمان. هذا الإشكال لا يكون عمان إما الذي ذكره هذا العلم بأن هذا الإعطاء كان إعطاء على وجه المجانية من هذه الناحية، إعطاء لا بعنوان أنه ماله، بل إعطاء بعنوان أنه مال نفسه، مال نفس المضارب، يكون نظير ما إذا قدم لشخص ما هو مال ذاك الشخص لكن بعنوان أنه مال المعطي، طعاما مثلا قال هذا طعامي قدمه له، كان قد سرقه من بيته ثم دعاه وقدم له هذا الطعام وأكله ذاك ويكون ضامنا هنا، وإن كان قد قدم هذا الطعام إلى نفس المالك لكن قدمه لا بعنوان أنه، بل بعنوان أنه مال المقدم المعطي، فيكون هذا الأخذ لا يكون رافعا للضمان لأن هذا أخذ للمال، أخذ لما يقدمه هذا المقدم بعنوان أنه من المقدم ومن المعطي ويتلفه ويأكله ذاك المقدم له بعنوان أنه يأكل ما هو مال المعطي، فحينئذ لو كان واقعا ماله لعله لما كان يأكل، فيبقى ضمان اليد السارقة هنا حتى بعد هذا النحو من الدفع، يبقى هذا الضمان على حاله لأن هذا تقديم بعنوان أنه مال للمقدم لا بعنوان أنه دفع مال المقدم له، وإن كان واقعا هو مال المقدم له. إما بهذا البيان أو ببيان آخر حاصله أن وضع اليد وحده كاف للضمان، وضع اليد بلا إذن المالك كاف لأن تكون هذه ضامنة لما إذا وقع تلف على هذا، كانت اليد الثانية المقدم له الذي مالك الواقعي إلا إذا كانت تلك اليد هي أيضا يد ضامنة، فلا معنى لأن تضمن اليد السابقة لليد اللاحقة وتكون اليد اللاحقة أيضا ضامنة لليد السابقة، وضع اليد سواء لاحقا على المال يجب الضمان، وأن واضع اليد لابد أن يرجع هذا المال إلى مالكه، يملكه اليد اللاحقة يمكن أن يرجع فيه على السابق في سائر موارد التعاقب أيضا، إلا أنه هناك لو رجع على السابق حيث أن السابق بدفعه سوف يملك المبدل ويصبح بقاء هو المالك ويمكنه أن يرجع على اللاحق، فيكون هذا الضمان لغوا لأنه سوف حينئذ يرجع عليه بخلافه هنا، هنا يكون برجوعه إلى السابق، السابق يضمن له حينما يدفع يملكه البدل، المضارب السابق اليد السابقة هنا حينما يملكه لا يمكن أن يرجع فيه على اللاحق، فالضمان هنا للسابق ورجوع اللاحق على السابق لا يستوي، لكي يقال أنه هنا لا معنى لأن يرجع اللاحق على السابق ثم السابق يرجع فيه على اللاحق، ففرق بين تعاقب الأيادي، فنقول في تمام الموارد حتى في موارد تعاقب الأيادي وضع اليد يكفي للضمان، أن الذي وضع اليد على هذا المال ينبغي أن يدفع هذا المال لمن أصبح مالكا له ولو بقاء حتى السابق لو بد أن يدفع للاحق، فيمكن للاحق ويدفع له السابق البدل يصبح بعد ذلك هو المالك، وأن اليد اللاحقة بالنسبة إليه ليست يدا أمينة فيستطيع أن يرجع عليه، فيكون لغوا يجعل هذا الضمان هناك، ومن هنا لا يرجع على السابق. هنا يمكن أن يرجع على السابق، لأن السابق بتملكه بدفع البدل للاحق بتملكه، لا يمكن أن يرجع على العامل لأنه استأمنه كما قلنا، أصبح أمينا أمين على مال الغير، لو تلف لا يكون ضامنا له، فهنا يبقى الضمان على السابق على حاله، بخلاف موارد التعاقب بأحد هذين البيانين حينئذ يقال أنه يكون بحسب الحقيقة اللاحق الذي هو العامل هنا يمكنه أن يرجع على السابق فيستقر الضمان على السابق، إلا أن هذا الواجب رغم صناعيته فيه خصوصية ونكتة، لأنها تختلف هذا الوجه عن قاعدة الغرور، الوجه الذي تمسك به الماتين، من حيث أنه لا يفرق في حينئذ بين كون اللاحق جاهلا وهو العامل أو عالما، حتى إذا كان عالما بأن هذا المال غير إذن هذا مقتضى هذه النكتة، لأنه بدفع البدل يصبح مالكا والسابق كان بحسب الحقيقة مضارب، كان عالم المضارب كان قد وضع يده على هذا المال من غير إذن مالكه، للمالك الأول ولا هذا المالك الجديد، فيكون ضامنا لهذا المالك الجديد باعتباره يكون ضامنا لهذا المالك الجديد، فيمكنه أن يرجع إليه، يمكنه أن يرجع إليه لأنه بقاء أصبح هذا هو المالك، فيرجع على السابق، حتى إذا كان حينما أخذ هذا المال العامل بعنوان المضاربة كان عالما بأن هذا المال الغير، لو كان عالما بأن هذا المال مال الغير عذلك يصح له أن يرجع على السابق بحكم هذه النكتة، نكتة المالكية الطولية بعد دفع البدل، فتبقى هنا أيضا ضامنة لصالح البقاء من الجاهل والعالم، مع أن الارتكاز العرفي والمتشرعي لعله لا يقبل عدم التسوية بين الحالين، يعني إذا كان هذا العامل عالما بأن هذا المال مال الغير ومع ذلك عمل به، عالم بأنه غصب واشتغل فيه ورجع عليه المغصوب منه، هنا الارتكاز العرفي لا يقبل أنه يمكن أن يرجع للاحق، وإن شئتم قلتم أن في ذاك المورد الذي نظرنا به لو كان عالما أنها المال ماله وأخذه وأكله لا يقال أنه يرجع عليه حينئذ، تعلم أنه قد أكلته، وإن شئتم قلتم أن هذا إذا كان عالما اليد الله هو العامل هنا عالما يحرم تصرفه فيه، وهو بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه مع علمه بأنه يجب أن يرد على مالكه، يحكم بأنه تكليفا يحرم تصرفه، بل هو واجب أيضا له ضامن لمالكه، ومع ذلك نقول لو أتلفه وتصرف فيه لا يستقر الضمان عليه يرجع إلى الأول، هذا لا يقبله الارتكاز المتشرعي والارتكاز العرفي، ولهذا الماتن أيضا أخرج صورة علم بخلاف قاعدة الغرور، لو كان قاعدة الغرور فهنا لا غرور، لأنه كان يعلم أنه مالك كان يجب عليه أن يرده للغير، هذا تصرف فيه بنحو بحيث وهو يدري أن تصرفه يؤدي إلى أن يكون مغصوب من معه، وهو عالم بأنه مغصوب من ذلك الغير، كيف يكون حينئذ عند العرف نجمع بين الأمرين، الجمع بين هذين الأمرين عند العرف غير عرفيا، بأن يكون إلى مالكه وضامن لأنه عالم بأن هذا لفلان لابد أن يرده إليه وحرام تصرفه فيه، ومع ذلك لو تصرف فيه نتيجة لا يستقر عليه الضمان، يكون الضمان على الغير، هذا كيف مع أنه هو الذي تصرف هو الذي أتلف، كما إذا كان هذا المال مثلا الذي أكله مال ثالث قدمه له علم أن هذا المال لثالث مع ذلك عمدا أكله وهو عالم، يقال أنه أتلف مال الغير مع أنه كان حراما عليه أتلاف يجب عليه أن يرده له، مع ذلك حينما يأكله لا يضمن لأنه يستقر الضمان على بالنتيجة على الذي قدمه له، هذا لعله خلاف الذوق العرفي والارتكاز المتشرعي بل والعقلائي أيضا، مما يدل على أن هذه النكتة التي أشرنا إليها، هذه النكتة لابد التي النكتة الأولى لو لم نقبل قاعدة الغرور، هذه النكتة لابد إنكار أصلها أو تقييدها، من أنه يمكن أن يرجع على السابق لأن هذا السابق وضع يده على المال لليد ويضع عدواني ويكون ضامنا للاحق إذا كان اللاحق مستأمنا من قبله بنحو لا يلزم تلك اللغو، يقال أن هذا الضمان لا بد من تقييده، بما إذا لم يكن إعطاؤه إليه مع علمه علم ذاك المعطى بأن هذا يكون للغير، أما مع علمه بذلك حينئذ يرتفع هذا الضمان، هذه اليد السفة يرتفع ضمانها بحسب الحقيقة. ومن ينبغي أن يقيد تلك النكتة ولا يؤخذ بإطلاقها. تلك النكتة التي قيل أنها نكتة عقلائية في بحث تعاقب الأيادي، أو لو قبلت إنما تقبل بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار. ومنه يعرف حينئذ أنه في الفرض الأول، وهو ما إذا كان العامل المضارب هو الذي دفع رجع عليه المالك ودفع المال للمالك، قال الماتن لم يرجع على العامل، هذا عدم الرجوع على العامل أيضا لا بد أن يقيد، بما إذا كان العامل غير عالم، لو كان عالما هناك الرجوع أيضا لعله هو المطابق على القاعدة العقلائية، لأن بابه باب تعاقب الأيادي بحسب الحقيقة النكتة، لأنه دفع مال الغير وهذا رافعا، ففي كل الفرض لا بد من هذا القيد، وإن كان الماتن قيده في أحد الفرضين. لو كان المدرك تلك القاعدة بإطلاقها وعرفها العريض في كل الفرضين لا نحتاج إلى القيد، بلا عامل عالما أو جاهلا يكون استقرار الضمان على المضارب لا على العامل. لكن لو قلنا بقاعدة الغرور النكتة مع التقييد الذي أشرنا إليه، حينئذ لا بد من تقييد كلا الفرضين. ثم يقول وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله. الآن هنا في أول خسران، إذا لم يكن تلفون ولا خسرانون بل ربحون، المالك إذا أجاز المعاملات كل الربح كان للمالك لا محالة، وليس للمضارب شيء من الربح ولا للعامل، لأن مضاربة فضولية بلا إذن مالكها، إلا أن يجيز. إذا تصورنا إجازة المضاربة، وهذا بحث تقدم، عقود الإذنية لا يعقل فيها الإجازة أو يعقل فيها، بحث ما تقدم أو سوف يأتي لا أدري قد تقدم أو لا، وإلا لو أجاز المضاربة أصبح هو طرف المضاربة مع المال، فحينئذ يستحق العامل الحصة. أما إذا أجاز المعاملات فقط كل الربح تكون له، وللعامل أجرة المثل على المضارب، لأن المضارب هو الذي أمره بذلك، فيكون ولو أمرا ضمنيا ضمن عقد المضاربة، فيكون عمله محترما وهو أقدم على العمل لا على نحو المجانية بل على أن يكون له حصة من الربح، فيكون بحسب الحقيقة ضال المضارب أجرة عمل العامل، لكن يقيده بمع جهله، يعني مع فرض كون العامل جاهلا. وأما إذا كان عالما سوف أنه لا يكون مستحقا، وسوف يأتي أن هذا القيد بلا، والظاهر عدم استحقاقه أي العامل الأجرة عليه أي على المضارب مع عدم حصول الربح، هذه النقطة اللي أشرنا إليها فيما سبق، لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصول الربح، في فرض عدم حصول الربح هو مقدم على المجانية كان من أول الأمر، وهذه نكتة كان ينبغي أن تذكر في المسائل السابقة كما تقل. هنا التفت إليه الماتن وبنى عليه أنه في فرض عدم الربح لا يستحق العامل حتى أجرة المثل، لأن مع عدم الربح هو أقدم على المضاربة، أي أقدم على أن لا يكون له شيء، هو مقدم على المجانية. كما أنه لا يرجع عليه أي على المضارب إذا كان عالما بأنه ليس له، أن المال ليس له، أي لم يكن جاهلا لكونه متبرعا بعمله حينئذ، هذا هو تعليل أنه لكي يرجع عليه بأجرته مثل عمله لو كان هناك ربحون. هذا القيد قلنا أنه غير صحيح. والوجه في عدم صحته أن هذا التعليل غير صحيح، قال لأنه منذ كونه متبرعا. هذا التعليل ورد في كلمات قومه بعض الفقهاء أن هذا في فرض العلم، إذا كان العامل عالما بأن هذا المضارب إذن فهو بحسب الحقيقة يعلم أنه هذا ليس لهذا الشخص، فحينما عمل كأنه متبرع فضولي متبرع بالعمل للمالك، فقد أهدر عمل نفسه مع أنه ليس الأمر كذلك. فإن عدم علم العامل بأن المضاربة فاسدة وأن المالك لا يعني التبرع بالعمل أو الجانية في العمل أو هدر العمل، إنما يعمل بمقتضى المضاربة المتضمن لأمر ولو ضمني من قبل المضارب، فهو بحسب الحقيقة إنما يعمل. والأمر فعلي على كل حال بأن المال ليس له، ليس لهذا المضارب، بل أن تصرفه هو في أيضا تصرف في مال الغير حرام وغير جائز، هذا لا يجعل عمله غير متحقق بأمر المال مضارب. على كل حال هذا العمل صدر منه بأمر المضارب الفعل، العمل الصادر بأمر الغير يكون مضمونا. فلا ملازمة بين العلم بفساد المضاربة والعلم بأن هذا المال للغير تبرع بالعمل. نعم لو قصد التبرع واقعا ذاك شيء آخر، بين المطلبين. على كل حال يقول أنا إنما أعمل لأنك أمرتني بهذا العمل، سواء كان مال لك أو لغيرك، وأنا أعلم أن المال أيضا لغيرك. كونه يعلم أن المال لغيره لا يعني أنه قد تبرع بالعمل، فأوقع عمله متبرعان به للمالك الواقعي، ليس هكذا. إذن فلا ملازمة وليس، فيبقى العمل مضمونا على الآمر، عمل العامل على آمره وآمره هو المضارب، سواء كان المال له أو لم يكن المال له، سواء كانت المضاربة فاسدة أو لم تكن مضاربة فاسدة. ومن هنا قلنا في بحث الضمان في العقود الفاسحة يضمن بفاسدها حتى لو علم المضمون له علم بفساد العقد. في بحث قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا هذا البحث يجري. هناك هم يقال أن مع العلم بأن أن المعاملة فاسدة أيضا الضمان يكون تاما، ولا يقال أن مع علمه بالفساد تقديمه للمال هبة مجانية لذاك الطرف وليس هكذا. فلو باعه شيء علمه بفساد المعاملة البيع ثم تلف المال يضمن حينه للبايع، ولا يقال البايع كان يعلم أن المعاملة فاسدة حينما دفع المبيع إلى المشتري مع علمه بفساد المعاملة قد تبرع إذن بماله للمشتري، فلا يكون المشتري ضامنا له. هذا الكلام هناك أيضا بعينه يجري، وجوابه هذا الجواب أن ما يضمن بفاسده حتى مع العلم بالفساد. هنا أيضا هكذا أو بتعبير آخر أن العلم بالفساد لازم التبرع لا في الأعيان ولا في الأعمال. فمنشأ الذي هو وضع اليد أو الأمر كما في العمل هنا، هذا المنشأ باق على قوته من حيث اقتضائه لضمان العمل على الآمر الذي هو المضارب هنا. وبهذا تنتهي المسألة السادسة، وتأتي المسألة السابعة إن شاء الله في ليلة السبت. نقدم البحث ليلة السبت إلى مثلا إلا عشرة وإلا ربع قبل السبعة بربع ساعة إن شاء الله.